ثلاثة التأثير يكون تأثير إيجابي فيما لو كان الإنسان يستمع إلى شخص ويتعلم منه مثلا أسلوبه، مثلا أسلوبه في الجدال مثلا، أو أسلوبه في الحوار، أو أسلوبه في الاحترام، أو أسلوبه مثلا في الأدب وغير ذلك. وهذه آثار إيجابية مفروض مانع الإنسان يتعلم، بل هذا هو الصحيح. وبعض الأحيان لا، قوة شخصية الآخر يعني يعبر عنها، يعني يكون عبر عنها بعض الأحيان استغلال الفكر. الآن لما يجي الإنسان يتسلط على غيره، هذا التسلط على الغير بعض الأحيان هو إنهار القلب، أنه الإنسان مثلا يعرف أن شخصيته مثلا تأثير على الآخرين، فيستغل أفكاره ويعبر عنها باستغلال الفكري، مثلا عنه مثلا يعني في الصلاح ولا يصير عنه أنا إداري، أنه يعبر عنها باستغلال الفكري، فهو استغلال بالحقيقة ولكنه فكر. استغلال فكري يستغل أفكار الآخرين أو أذهان الآخرين بأن يعني يغمنها حسب وجهها، حسب آرائها، حسب مثلا أفكاره، بسبب ماذا؟ بسبب قوة شخصية. سيد هؤلاء يكونون أتباعا له، تبعية هؤلاء لهذا الشخص قضية غيبية، قضية غيبية ليست الإنسان علمية، ولكن ما يجد الإنسان هؤلاء يتبعونه يحس أن هذا الشخص لأنه مرض، لأنه يمسك به يعني بخلال شخصياتهم، يمسك بخلال يعني تصرفات هؤلاء وسلوكياتهم، وكأن هذا الأمر يعني أمر حس ولكن أنت لا ترى يعني. فمن هذا السبيل هو يمكن أن يقال بأنه مثل هذه الأشياء تحفظ وهي مقرر، ولكن الإقرار بالتفصيلات هذه الأمور تعرف من خلال الظواهر، أما من ناحية يعني التفصيل فإحنا لا عندنا دليل على التفصيل، عندنا دليل على أن هذا الأمر واقع في الروايات، على أنه مثلا ثلاثة أرباع الظهور مثلا من حدث مثلا من الحدث وغير ذلك، موجود هذا الكلام، توجد روايات تحذر مثلا من الحسد، تحذر من الانسان، فليس هذا فقط، الحسد هو حاله نفسيه قد يقول البعض بانها هي حاله نفسيه تاكل يعني داخل الانسان الحاسد، تاكل داخله وتاكل حتى ايجابيه شخصيته، فعبر عن ذلك بالكنايه بانه اساسا الانسان الحاسد يعني ياخذ ايجابيات ما قدر منه، بمعنى انه هو يؤثر تاثيرا سلبيا حتى على صحيفة أعماله، لأنه كلما زاد في توغلا في هذا المرض زاد ما زاد من إحراق ما صدر منه من إيجابيات، وأبدلها مثلا بسيئات أو مثلا قفل إلى من مثلا تعرض له. ولذلك الحسد نوع من أنواع الظلم، الإنسان لا يكون مجبرا عليه. نعم بعض الأحيان قد يكون الإنسان لمن يكون حاسد يحس البعض أنه هو كأنه لا يستطيع مثلا أن يطالب هذا، ولكن هذا الأمر غير صحيح. هذه الحساد، هذا الحساد وغيره من المواصفات. الآن بعض الناس حاولوا مرض حتى مثلا التسكين مثلا أو مثلا الإدمان على بعض العقاقير يفسر على أن الإنسان ليس له سلطة. هذه قضية يعني قضية فشل يعني في شخصية الإنسان. الإنسان يستطيع أن يفعل كل شيء، عليه أن يقتنع بأن ما يفعله صحيح عند ذلك يترك كل شيء. الآن كثير من الناس يدخلون بعضهم يدخلون الإدمان على المخدرات، يدخلون الإدمان على التسكين، يدخلون الإدمان على مثلا على المشروبات مثلا المحرمة وغير ذلك، لا لشيء إلا لأنهم اقتنعوا بأن هذا الأمر يجب عليهم أن يفعلوا. فلذلك عندما نحذر من هذه الأمور لأنها أساسا محرمة، ولها نوع من الظلم لأنها اعتذار على الآخرين، ولأن هذا الإنسان المحسود كذلك لا ذنب له، يعني لا ذنب له. فإذا كان لا ذنب له يرجع إلى قضية بحث الشروط، بعض المصائب، بعض البلاء الذي يحصل. فهذا الإنسان إما أن يكون قد أذنب وكان هذا عقوبة عليه، هذا واحد يمكن أن يكون بلاء. يمكن أن يكون هذا الإنسان يريد الله أنه أن يكون في مرتبة أعلى من المرتبة التي هو فيها، فيكون ماذا؟ يكون قد وقع عليه الحسد. إما أن يكون الإنسان هذا قد وصل إلى مرحلة لن يصل بعدها، وأراد الله أن يحسن له مثلا في خاتمة الحسنة، وإن بدا للناس أنه ماذا مثلا يعني فلان وعيني علام، فهذه هي بعد خاتمة الإنسان. فإن الله عندما يختار لعبده مثلا أن يكون تحت سلطان عين هذا الإنسان الحاسد المريض، فإن هذا من مصلحته، إما يعني ما دام من مصلحته ما دام الإنسان لم يبدو منه ما يكون سببا بأن يكون تحت سلطان هذا. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه بأنه لم يقع منه تقصير، بمعنى تقصير يؤدي إلى أن يكون تحت سلطان هذا الإنسان من نفس المريضات، فإنه يعلم بأنه كل ما وقع عليه أنه بعلم نفسه، فإنه يعلم أنه كل ما صدر منه إنما هو موافق للقانون، فإذا وجد نفسه مع موافقته للقانون مع طاعته للقانون الإلهي قد وجد نفسه مخلطا عليه، قد وقعت عليه خطة يعني من لا يرحم، أو مثلا خطة إنسان مثلا ظالم مثلا من خلال هذه يعني الصفة يعني المذمومات، حين ذاك يكون هذا الإنسان قد وصل إلى مرحلتين، يعني إما أهلته إلى الارتفاع والرقي، وإما أن الله سبحانه وتعالى يريد له أن يغير بعضا من سيئاته إلى حسنات، أو أن يزيد في حسناته لأنه قد وقع عليه الظلم، لأن الظلم هذا يرتد الإنسان كذلك مرتبة من مراتب يعني الرقي هناك في الأعمال الحسنة وهكذا. فإذا هذه القضية لا تفسر هكذا بأن هذا الإنسان مثلا يحسد وانتهى، وهذا الحسد إنما يؤثر كثيرا، يعني طبعا هذا الحسد يمكن أن ينزل حتى في قضية يعني قضية قريبة من قضية السحر وكذا، وبعض الأحيان تكون هي قضية الحسد قضية مفردية، حسد لا واقع لها، ولذلك يقال بأنه الإنسان عليه ماذا عليه أن يتكتم على بعض الأمور، يوجد مثل هذه النصوص يتكتم وما شابه. أو أن يستعيذ بالله، مثل الإنسان عندما يكون مثلا محقنا بذكر الله، يعني لم يكن لهذا يعني الأمر تأثيرا، وما يقال مثلا عن أن بعض يعني هذه الأمور قد وقعت مثلا لبعض الأئمة، أو مثلا للإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام، فربما يقال مثلا أن هذا الأمر حقا، ولكن قد يكون عبرة مثلا للآخرين، ليس أكثر من ذلك، والناس أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم بأن هؤلاء يعني لم يظهر منهما يستحق مثلا أو يستحقون أن يتحقان معه مثلا أن يتصرف عليه الإنسان مثلا يتصرف عليه مثلا الإنسان الحاسد أو غير ذلك، ولعل ذلك عبرة لنا لأن الإنسان مهما كان يعني قريبا من الله فإنه لن يكون بمنأى عن أن يقع عليه الضرر أو يقع عليه البلاء، لأن البلاء إذا كان يقع على أمثال هؤلاء فإن الإنسان سيعتبر من هذا الأمر، لأن الموت يمر على الأنبياء كما يمر علينا، والبلاء يمر على الأنبياء كما يمر علينا، فإذا لماذا نعتبر؟ فإن الأنبياء لم يعتبروا وهم لا يستحقون، فكيف نعتبر نحن ونحن لا ندري إن كنا نستحق ذلك وإن كنا لا نستحق؟ هذه القضية تفسر بهذا التفسير ولا يعني تفسير لها من يعني خارج هذا الأمر. نعم. فيما تقدم أشرنا إلى قضية يعني ما أشار إليه العلامة البلاغي في قضية الناس، وهنا مسألة يعني يمكن أن أنا حقيقة قدمت سؤال للأخوات في وقت آخر في وقت سابق لعله مثلا لم يحصل جواب عنه، في قضية النفس الذي أشرنا إليه وهي قضية النفس الذي ورد في بعض كتب علمائنا وهو نفس التلاوة، أشرنا إلى وجود ثلاثة علماء هم العلامة الكندي والمحقق الكرشي و يعني الشيخ أو العلامة الطبري في وضاح النجمة، وقلنا بأن العلامة الكندي ربما جرى على ما جرى عليه القوم في ذلك، وقد بين أن هذا الأمر لا يمكن قبوله لأنه لا يرضى أن يكون ذلك من قبيل يعني الأمور الحاصلة بالنسبة إلى القرآن، لأنه لا يرضى أن يكون القرآن منسوخا بقدر الآخر. وما أشير إليه من آيات في هذا المجال عن طريق الروايات التي وردت من بعض كتب الصحاح إنما كانت عن طريق أخبار الآخر، وتعرضنا في الدرس الماضي في كلامي هو كلام العلامة وأشرنا إلى أن هذا هو الجواب يعني ما أشار إليه، وكذلك بالنسبة إلى العلامة يعني الطبري في وصاحب المجمع فقد تعرض لمثل هذا الأمر أيضا في مجمع يعني البيان في تفسير قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسي عن نفسه بخير منها أو نسيها، قد ذكر ذلك أيضا وأشرنا إلى أن هذا الأمر كان يحتاج إلى مثلا التوقف، والتوقف مع هذا الأمر يتبع بيان أمرين، الأمر الأول أنه يمكن أن يكون ما ذكر هناك إنما هو جبن على ما جرى عليه القوم من ذكر الأبطال، ثم بعد ذلك يمكن أن يبين مثلا رأي صاحب الكلام من خلال بيان الشروط والمعاملات الذي يمكن أن يكون مقبولا عنده، كما أشار العلامة الكبير عندما أشار إلى عدم جواز نص القرآن مثلا بخبر الآحاد فإذا أو بخبر الواحد، فإذا هو لا يقبل مثل هذا النوع من النص، وإن قال مثلا في أنه البعض قال بأنه يوجد مثل هذا النوع من النص فقد كتبه في كتابه. هذا الأمر. وكذلك بالنسبة إلى بقية الأشخاص، يعني بقية العلماء من محقق السلفي في جامع المقاصد والعلامة الطبرسي في مجمع البيضاء. ولكن هنا يعني نقطة أخرى غير هذه النقطة، ربما نكون أكثر نفعا في هذه المسألة من هذه القضية، وهي أنه هناك كلام في قضية النفس. هذا الكلام يتعامل بعنوانين، العنوان الأول هو عنوان الإمكان، والعنوان الثاني هو عنوان الوقوع. فتارة يتحدث الإنسان عن أن مثلا عنوان النفس من حيث الإمكان مثلا له صور متعددة، وتارة يتحدث عن يعني عن بوض طريقة الوقوع له صور متعددة. فإن كان الإنسان الذي يقوله بإنسان الناس يعني بمعنى زواج الناس يقول به على أنه دائم ولا مانع عقلي مثلا منه، فإن هذا ليس معناه أنه يتمنى النفس فقط، لأن الرأي الذي أشار إليه أهل السنة في قضية النفس التلاوات لم يشير إلى إنسان النفس، لأنه ليس القضية في قضية إنسان النفس وعدمه، لأن الإمام قال بوجود نسخ للقرآن إذا كانت هناك آيتان تنافي إحداهما، يعني تنافي يعني نافي مضمون إحداهما مضمون الأخرى، وقال بأن هذا أمر ممكن، لأننا لا نقبل أن يقول شخص أن القرآن ينافي بعضه بعض، لا نقبل. فإذا كنا لا نقبل مثل هذا الكلام فإننا لا نرى أن يقال عنه ذلك، فنقبل أن يكون هناك إذا كان هناك آيات تتنافى فيما بينها، فإننا نجعل المتأخرين ثقة للمتقدمين، لأنه لا يمكن الجمع بين يعني المتنافيين باعتبار أن القرآن لا يمكن أن ينافي نفسه. هذا من هنا عندما نجد هؤلاء الذين قالوا بوجود أو بإمكان مثل هذا النوع من النفس، هذا النفس تقبلونه؟ قالوا نقبله. تقبلونه وليس عندكم اعتراض عليه؟ قالوا نعم، لا اعتراض عليه عندنا، لاننا نقبل مثل هذا النوع، لاننا نريد ان ننفي عن القران حتى ناخذ هذا الامر. الامر الاخر عندما نتوجه الى هؤلاء السؤال ونقول لهم هل يوجد في القران ما يؤيد هذا الامر الذي تقولون بامكانه او بجوابه وقوعان، او ان هذا امر جائز ولكنه ليس حاصلا؟ يقولون نعم هو ممكن ولكنه ليس حاصلا، بمعنى انه عندما يقال انه ممكن وانه ليس انه ممكن لكنه ليس بحاصل، ليس معنى ذلك ان هذا قول بوقوع ذلك، هذا قول بامكان ذلك. فاذا كان هذا القول هو قول بالجواب اي يعني القول او الامكان، فليس معنى ذلك ان هذا يعني يدل على ان الذي اجاز وقوعا مثل هذا النحو من الناس قد قال بوجود التناقض في القران الكريم، لان يعني مؤدى هذا النوع من الناس وهو وجود تناقض بين ايتين ليست احداهما ناظره للمضمون الاخرى وليست رافعه لها، هذا الامر معناه انه اقرار منا بوجود التناقض في القران. واذا كان هذا الامر اذا نحن يعني نقول بالتناقض نقول كلا، نحن نقول لو كان هذا الامر موجود فلا مانع منه ان يكون نفسا ولكنه ليس موجودا. هذا هو الذي يقال في جواب من ذكر بان النسخ في القران يمكن ان يكون نسخا للحكم ويمكن ان يكون نسخا للتلاوه. فاذا كان نسخا للحكم تاره ونسخا للتلاوه تاره اخرى ونسخا للتلاوه والحكم تاره ثالثه، فإن هذا إذا كان الأمر بالنسبة إلى النوع الأول أو القسم الأول وهو نفس الحكم دون التلاوة وهو القسم الذي وقع الاتفاق عليه حاصلا، فإنه حاصل من حيث الإمكان ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الوقوع. وأما بقية الأقسام التي يمكن أن يعني أن تذكر في هذا المقام، أعني الأقسام من ناحية هذا القسم الذي هو نصف التلاوة أو نصف التلاوة والحكم، فإن هذا من حيث العاقل من حيث العقل من حيث الإمكان من حيث الجواب البعض قال لا مانع من وقوعه، لأنه يمكن أن يكون مثل هذا الأمر حاصل، فيكون هناك حكم يعني يلغى وتلاوة تلغى، ولا مانع من أن يكون تلاوة وحدها أو أن يكون تلاوة وحدها. إن كان لا مانع منه، ولكن هذا الممكن نوعان، يعني أقول هذا الممكن يعني ثبوتان، يعني هذا نحتاج إلى وقوعه إثباتا، لأنه نحن عندما نقول أن هذا بحسب الثبوت هو ممكن، لكنه بحسب الواقع ليس خاصاً. وأما ما يقال عن تلك النماذج التي وردت في بعض الروايات وفي كتب الصحاح عند السنة، فإن سبب ذلك يعود إليه لا إلينا، ولأن مثل هذه القضايا ليست موجودة عندنا، ولأننا عندما ننظر إلى الآيات المنسوخة في القرآن الكريم نجد أننا أقل الناس قولا بهذا العدد، لأننا ربما نرجع إلى آيتين فقط في القرآن كما أشار ذلك يعني المنصور رحمه الله عليه، وإلى غير ذلك من الأمور. فإذا عندما يقال بأن العلامة الحلمي أو المحقق الكرشي صاحب جامع المقاصد أو العلامة الطبري صاحب مجمع البيان قال بجواز مثلا نفس التلاوة، ليس معنى ذلك أنه يقول بأن القرآن فيه نفس للتلاوة، يقول بأنه لو كان هناك فلا مانع عنه، ولكنه يجب أن يثبت أنه موجود، لأن هذه مرحلة وهذه مرحلة أخرى. فنحن نقول مثلا أنه يمكن أن يكون هذا الأمر، ولكنه ليس معنى ذلك أنه يكون موجودا، كما هو الحال في قضية النفس الذي يدعى عندما تكون هناك آيتان تتنافى، يعني تتنافى مستواهما، مع أن مستوى إحدى الآيتين لا ينظر إلى يعني محتوى الآية الأخرى، ولا تكون حاكما عليها ولا مبينا لربها. عند ذلك تقول الشيعة والسنة بأنها يمكن أن تكون نافقة لها، لا لشيء إلا لأننا لا نقبل أن يقال بأن الله يعني يمكن أن يأتي بآيات تناقض أحكام أخرى، لأنه قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحن لا نقبل بمثل هذا الأمر. فإذا كانت هناك آيات من هذا القبيل فنحن نقبل بأن تكون نافقة، ولا نقبل بأن تكون ماذا؟ أن تكون متناقضة، لأن التناقض لا يمكن قبوله مثلا في القرآن الكريم. هذا القول ليس معناه أننا نقبل الوجود بالتناقض، لأن التناقض وقوعا شيء وإمكانا يعني ترتيب آثار إمكانه شيء آخر، ونحن نرتب آثار إمكانه وآثار إمكانه هذا يعني مبني على الدولة، لو كان موجودا لترتبت تلك الآثار، فإذا ترتبت تلك الآثار حينئذ هذا مبني على تلك تلك الاحتمالية أو ذاك المقترح، يعني من قبيل قوله لو كان في مال يقول إن الله لفسدك، يعني معنى ذلك أن هذا ليس إقرارا ولكن هذا لازم، فلو كان لعطل هذا اللازم. فنحن نقول كما قال هؤلاء بأن القضية فيها إنسان لا مانع منها لو كانت، ولكنها غير موجودة لأن الواقع فيه والإنسان فيه. هذا بالنسبة إلى ما تعرض إليه المصنف في قضية يعني الناس الذي نسب إلى العلامة الحلمي والمحقق الكرشي وصاحب مجمع البيان. بعد ذلك سألنا سؤال، وكان السؤال هو عن قضية الناس، وهو أنه إذا كانت الآيات القرآنية تنسق بآيات أخرى، أن القرآن قد قال بأنه لا ننسق من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ننسها. الآن عندما يقال أنه هناك نسخ من الواضح جدا تشير هذه القضية إلى أن هذا الحكم الذي هو الحكم الناسخ إذا كان هو يعني حكم جديد، فإذا لابد أن يكون في حالة يعني في حالة مفضلة على الحكم السابق، وإلا لو كان هو الحكم السابق إذا لماذا يكون هو نفس الحكم السابق؟ يحتاج إلى أن يكون ينسخ الحكم ليعطي نفس الحكم، لا يمكن. إذا لابد أن يكون كما أشار القرآن نأتي بخير منها، يعني بخير منها من حيث الأفضلية، الحكم الجديد يجب أن يكون ماذا؟ أفضل من الحكم السابق. الآن عندما يقال أنه هذه العبارة لأنه سيدنا المسألة يعني كثير بحسب يعني المتوقع، ولكن عندما يقال أو مثلها هذه مثلها كيف يمكن؟ عندما نقبل بأن يكون القرآن منسوخا فيما هو خير منه فهذا أمر طبيعي، لأن الله يعلم بأن هذا ما يصلح عباده، فجاءهم بشيء ثم جاءهم بما هو خير منه. فمن هنا يقولون بأنه هذا سبب كافي يعني إلغاء مضمون هذا والتعامل بمضمون الآية الجديدة التي هو التي هي خير من الآية السابقة. فإذا كان الحكم السابق والحكم اللاحق أعني الحكم المنسوخ والحكم الناسخ مثلين، يعني كل واحد منهما نصف الآخر، حين ذلك هل هناك فائدة من هذا التغيير؟ إذا لماذا يغير القرآن الآية بمثلها؟ لماذا يغير؟ إذا كانت الآية الجديدة هي مثل الآية السابقة، فحينئذ إذا كانت الآية تبدل بآية خير منها بآية خير منها هذا نصف فائدة منها، القلوب تفهم أن هذا خير منها. أما عندما نقول الناس بما هو مراقب تقولون جئتك بشخص كثيرا عن هذا الشخص لكنه مثله، إذا لماذا تبدل؟ إذا كان مثله لماذا تبدل؟ إذا لابد أن يكون لهذا التبديل من مقتضي في المصلحة، فإذا كانت هذه المثلية خاطئة إذا ما هي المصلحة في ذلك؟ نقول بأنه في جوامع ذلك أنه الآيات التي هي آيات الناس أو التي يعبر عنها بالآيات الناسخة هذه الآيات لها تأثير، بمعنى أنهم يقولون بأن الآية عندما تتضمن طبعا هذه الآيات هي آيات على تتضمن الأحكام الشرعية، الآيات التي لها أحكام شرعية بمعنى أن لها آثار شرعية، الأحكام الشرعية يعني هي آثار يعني آثار عامة، الآثار الشرعية التي تترتب على هذه الآيات القرآنية هذه تترتب عليها في زمانها، يعني في زمان تلك الآية. عندما يقول الآية زمان فإن الآية الناسخة هذه التي كانت حاكمة على الآية المنسوخة لها آثار في هذا الزمن الذي هي فيه، هذه الآثار هي نفس تلك الآثار التي كانت لتابعاتها من الآيات، يعني الآيات المنسوخة، بمعنى أن الآيات الناسخة لها آثار أحكام أو لها حكم، هذا الحكم له أثر في هذا الزمن الذي جاء فيه هذا الحكم الناسخ، هذا الحكم الناسخ تأثيره في هذا الزمان هو كتأثير الحكم الذي كان في الآية المنسوخة في ذلك الزمان، إذن هو مثله من هذه الناحية، ولكن من ناحية ثانية هذا الحكم الأقل ذلك الحكم السابق الذي كان له تأثير في زمانه في هذا الزمان له تأثير سجيه أو أن تأثيره غير مقبول، فلا بد أن تكون هناك آية لها تأثير جديد يتناسب مع هذا الزمن. فمن هنا يقال أن المثليين معناه بأنه كل آية أعني الناسخة والمنسوخة لها تأثير بالنسبة إلى زمانها يشابه تأثير الآية بالنسبة إلى الزمان الآخر، ولكن عندما ينظر إلى الآية الناسخة في هذا الزمان فإنها لا بد أن تكون مفضلة على الآية المنسوخة في هذا الزمان لا في ذلك الزمان، لماذا؟ لأن الآية في هذا الزمان يعني الآية الناسخة لمضمونها لحكمها تأثير، هذا التأثير لا يمكن لحكم الآية المنسوخة أن يقوم به، ولذلك انتهى. فلذلك نقول أن النص هنا ليس إلا بما هو خير، لأن خيرية هنا لا تعني دائما الخيرية في جميع الأزمنة، بل الخيرية والمثلية بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إلى كل زمان، يعني بالنسبة إلى زمان الآية، فإذا نظر إلى زمان الآية حيلدار يمكن أن ينظر إلى هذه القضية من هذا الجانب. بعبارة أخرى يكون هذا الخوف له قواعد معينة، ولكن هذه يكون لها في زمن جائر، يعني على الأغلب هذه القواعد يعني التي تحصلت على ما حصل من الآية السابقة. الآية السابقة هذه الآية السابقة كان لها يعني تأثير، ولكن من التأثير هذا كأنه ماذا؟ كأنه قد وصل إلى حده. فإذا وصل إلى حده وجاءت آية أخرى عبر عنها عنها بأنها مثل لها هذه المثلية، إذا نظر إليها فإنه ينظر إليها كما ينظر إلى الآية المنسوخة في زماننا، فإنها من هذه الجهة هما مثلان، يعني الآية الناسخة في زمانها تأثيرها يتناسب مع زمانها، والآية المنسوخة كذلك تأثيرها في زمانها يشابه تأثير هذه الآية الجديدة. فمن هذه الجهة أنهما أنه يمكن أن تكون يعني مثلا لها، وحينئذ لا مانع من أن تكون ناسخة، لأن الذي اعترض على أن تكون الآية مماثلة كان يعتقد أن هذه الآية الجديدة تقوم بما تقوم به الآية السابقة بالتمام. نحن نقول هل لا تقوم بما تقوم به الآية بالتمام، إنما تقوم الآية الجديدة بما كانت تقوم به الآية السابقة، يعني الآية المنسوخة. والآية المنسوخة في هذا الزمن لا تقوم بما تقوم به الآية الناسخة، لأن تأثير حكمها كان محددا بزمنه، وقد انتهى هذا الزمن، فجاء الزمن الجديد للآية الجديدة، والآية الجديدة لها تأثير يتناسب مع هذا الزمان، فالآية الجديدة من هذه الناحية هي خير من الآية السابقة. أو يقال حتى بعضهم قد يقول أن القضية ربما تكون شكلية، بمعنى أن هذه الآية تشبه هذه الآية من حيث الشيء، ولكن هذا قد يكون فيه نوع من التكلم. طبعا جوابا عن هذه القضية التي يعني أشرنا لها في وقت الفراغ. تفضل.
يعني
من نفس التسجيل يعني في حد من نفس الزمان وليس من كل الأزمة، يعني لما نقول بأن الآية المنسوخة مثلا قبل 100 سنة كانت قاعدة مثلا، أو قبل مثلا سنة، الآن وصلنا في زمن مثلا زمن نزول الآية، العام كانت هناك آية، هذه الآية كان حكمها محدد لمدة سنة، فجت آية جديدة نقول هذه مثل الآن جت الآية في هذه السنة اللي احنا فيها، فنقول هذه مثلها يعني شنو مثلها؟ يعني تأثير هذه الآية في هذه السنة الجديدة كتأثير الآية السابقة في العام الماضي. لا. لا ليس مثل الألفاظ، لا بد تكون آية جديدة، ولا يكون غير المضمون لكل مثل الألفاظ، لا بد يكون المضمون مختلف، لأن المضمون اختلف، فكان هذا المضمون الجديد يقوم بما يجب القيام به في الزمان الجديد، لأنه هذا الحكم السابق، طبعاً الآيات الأحكام هذا واضح، الحكم الجديد هذا هو المناسب للمكلفين، الحكم السابق بعد ما ينفع، انتهى وقته. نعم، لو نظرنا إلى الآية المنسوخة في زمانها فهي كالآية الناسخة في هذا الزمان، واضح؟ تأثيرها في زمانها في العام الماضي كانت الآية المنسوخة ماذا التأثير هذه الآية الجديدة في هذا العام الذي نحن فيه؟ فمن هذه الجهة نقول هو مثلان، لكن إذا ما هو السبب؟ نقول إذا إذا كان مثلان إذا لا أن هذه في مكان، نقول لا، الخيرية تأتي بأن هذه الآية الجديدة تقوم بما يجب القيام به الآن. الآية السابقة لو أبقيناها لحد هذا الزمن الحكم الشرعي الذي فيها المضمون لا يقوم بمنفعة الإنسان في هذا الزمن، لأن في هذا الزمن يتوجب علينا إبداله بحكم جديد، وهذا الحكم الجديد تقوم به الآية الناسخة. إذا فهذه الآية الناسخة من هذه الجهات هي ماذا؟ هي أفضل. فلذلك نقول بأنها لتبقى حالة الأولية، ولكن هذه الحالة المثلية إنما تفسر بها التشريعية. حتى على الحقيقة ما حصلت هو جواب مبنع من الحقيقة في هذا المجال. إذا كان في جواب آخر أو تشريع تحصلون عليه لا مانع من ذلك. كان الحقيقة من سريع في يعني البحث إنه يعني الجوهر ما يسامح بالشرع البحث الطويل. إن كان الله رح يسمح على كل حال، هذا ما حصلنا عليه في هذا المقام وهو جواب مقنع يعني من أحد يعني من أحد كتب التفسير لعرض مثل هذه القضية لهذا التفسير. طبعا هناك أجوبة أخرى ولكن أجوبة شكلية في بعض الأحيان وبعض العدة قد يكون فيها نوع من التكلف، ونحن الحقيقة يعني لسنا ملزمين. أنا في الحقيقة لو وجدت مثل هذا الأمر الآن عرضت على بعض الأخوان عن الأساتذة والكلام يعني أخوان يعني أساتذة يعني يدرسون هنا في المدرسة يعني أعجبهم مثلا مثل هذا الطرح أن يكون مثل هذا التساؤل ويعني يعني حددوا مثلا معرفة الجواب عنه. فلعله مثلا يحصل عندنا يعني بحث في هذه القضية أكثر مثلا ونحصل على أن يبين ربما تكون أوجب من هذا الجواب قد يكون. على كل حال نفترض أن نشتري هذا الجواب فأنا مؤمن. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يشكون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية القرآنية بحث جديد فيها، لكن بحث جديد مرتبط بالأمور السابقة لكن ارتباطا يعني بطريقة النار. هذه الآية طبعا أو هذا النار هو على لسان أهل الكتاب كما هو واضح من خلال ماذا؟ من خلال الصفة التي أولوها في هذه الآية وهي الصفة اليهودية والنصارى. هؤلاء يعني كأنه عز عليهم أن تكون هناك خطة لغيرهم، لأن هؤلاء مثل الذين يعني لهم خطة دينية وخطة دينية ظلت في عقود من الزمان وربما لأكثر من ذلك سيجدون أن يحافظوا عليها. بعد ذلك عندما علموا بأن القضية لا يمكن لهم ماذا؟ لا يمكن أن يحصل عليها، حاولوا مثلا أن يعني أن يحصل عليها بطريقة أو بأخرى. هذه الطريقة أو بأخرى هي محاولة أنه بيان أنه عند أن دينهم هو الدين المقبول وأن بقية الأديان لا يمكن قبولها وأن دينهم هو الدين المرضي كما يعني أشارت هذه الآية. بعد ذلك الآيات القرآنية أشارت أو الآية القرآنية أشارت إلى أن هذا الأمر هي أمية في الحقيقة، أمية يعني من أمانيه. والأمية كما يعرف الإنسان يعني المتألم عادة الأمان هي يعني في العام الأمان هي أكاذيب. ولذلك الإنسان عندما يريد أن لا يعيش الواقع يعيش في حالة الأميان، وبعد ذلك ربما يصطدم بالجدار فيشعر بما يواجهه من الواقع. واقعية الإنسان في بعض الأحيان قد تجعله يبتعد عن الأمان، والأمان في العام هي يعني وعود كاملة يعطيها الإنسان لنفسه مثلا ليجليها أو مثلا ليجعلها تتصبر أو ما شابه ذلك. والقرآن أشار إلى أن هذه القضية مما يتمناه هؤلاء ويحاولون ماذا أن يعني يتصبروا به، يعلموا كما أشار يعلموا أنفسهم ويبينون أنهم هو الباب على النوار والصفاء، فإن الجنة هي نتيجتهم، الجنة هي التي هم سيدخلون الجنة وأن الجنة يعني مصيرهم النهائي. طبعا القرآن الكريم من أدبه مع هؤلاء هو أن هذه القضية يعني ربما تكون قضية غير يعني متعارفة أو قضية غير ثابتة، إنما هي مجرد دعوة. وإلى قولهم قلت يعني وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هذه قد تكون دعوة. فبعد ذلك القرآن تعامل معه بأدب يعني واضح. هذا الأدب تمثل في أنه رغم أن القرآن قد عبر عن ذلك بأنها أماني ولكنه قال قولة مذكورة، وهذه القولة المفروض الإنسان دائما يكون قادم بها وهي المطالبة بالبرهان. والبرهان طبعا كما هو معروف في المنطق هو نوع من يعني من الادله التي يمكن ان ياتي بها الانسان. وربما هنا البرهان ليس المقصود منه البرهان اللي هو البرهان الاصطلاحي، وانما المقصود منه الدليل الذي يستدل به الانسان على ما يريد. وطبعا البرهان من الواضح ان له يعني اصطلاحا خاصا. فهذه الطريقه التي ذكرت فيها هذه المساله جرت القران الى وضع قانون، هذا القانون يكون يعني حجه بين المختلفين في امر ما، او بين من يدعي امرا وبين من يستمع الى ذلك الامر. لان الانسان مهما اوتي من يعني من قوه، مهما اوتي من وجاهه ومن قوه، فانه ان كان يريد اثبات شيء فان عليه ان يثبت ذلك وان يثبت صدق ما يدعيه من خلال البرهان. لان البرهان هو الحفظ الفاصل بين المتخاصمين، لا كما يقول بعضهم عندما ينظر حتى بعض من المشاهد الفلسفيه الحديثه، ربما تعتقد بان يعني القوه هي يعني علامه الحق، يعني كانما الحق آية القوة كما يقولون. هذا بعض المسائل الموجودة الآن في بعض الدول. لكن الآن عندما ننظر إلى القرآن نجد أن القرآن قد وضع منهاجا علميا صحيحا، أن الإنسان مهما بلغت وجاهته وسلطته على الآخرين فإنه لا يعطي ذلك بأن يلقي الكلام على أنداته، بمعنى أن يلقي الكلام هكذا دون أن يحاسب عليه، كأن له حصانة، كأن له ماذا؟ كأن له يعني ما يمنعه من المسأل أو من يحاسب على ما يقول. هذا يدعونا إلى أمر وهي نقطة الحقيقة بل يعود من ذلك، أن القضية التي تدعى من قبل الآخرين لا يقيمها ما يقرأها لنا. بعض الأحيان عندما ينظر الإنسان إلى الأخبار ينظر إليها بحسب ما علق في ذهنه، ينظر مثلا إلى بعض الكلمات في مجتمع الإسلامي يقول مثلا هذا إنسان مجنون يقول بكذا، هو ربما لم يسمع بما أقوله في يوم من الأيام، أو أننا أقوله مخالف لما مثلا هو قد تربى عليه، فيقول هذا إنسان مجنون لا يحتاج مثلا إلى رد عليه. وبعض الأحيان قد يأتي الإنسان وينظر إلى بعض الكلمات ويعتقد ان اصحابها لا يمكن ان يطالبوا مثلا ببرهان او ما شابه ذلك. القران يريد ان نقول لنا بان العبره ليست بمن يدعي، العبره ليست بما يعلق باذهاننا من هذه الدعاوى، ان الانسان يمكن ان ينظر الى دعاوى الاخرين بمنظار خاص، فيعتقد مثلا ان هذه الدعوه لا قيمه لها بسبب ما علق في ذهنه، أو أن هذه الدعوة لا تحتاج إلى برهان بسبب ما علق فيه. فنقول يقول القرآن إن هذه الأمور لا يتحكم فيها هذا النوع من يعني من الاستظهارات أو من يعني من الرؤى مثلا مما يظهر بالإنسان. الفاصل بين الدعوة وبين تصديقها هو البرهان. ولذلك قال يعني الإمام الغزالي أن القول الذي يخلو من البرهان قول ظاهر البرهان كما أشار. إن شاء الله في الكلام في ذلك التفصيل في القارئ. الحمد لله.